الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لا يعيش الإنسان وحده أبدا، فهو يولد في أسرة تتكون من والدين وإخوة وأخوات، وترتبط بآباء وأمهات وأعمام وعمات وأخوال وخالات، ويحيط بها الجيران من كل الجهات. فإذا ما كبرت سنه ودخل المدرسة اختلط بالزملاء والمدرسين، وكذلك يختلط بالناس في الشارع والمسجد والأسواق. وقد أرشد الإسلام المسلمين إلى أن تقوم علاقة بعضهم ببعض أينما كانوا، داخل الأسرة وخارجها، على المحبة والمودة، والبعد عن أسباب الشحناء والبغضاء. ومن أجل تحقيق هذه الغاية فرض الله عليهم حقوقاً يكفل القيام بها تحقيق المحبة والمودة والقضاء على العداوة والبغضاء. وقد أجمل الله تبارك وتعالى هذه الحقوق في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن هذه الحقوق المواساة بالمال، وهي على مراتب ودرجات. أدناها أن تعطي أخاك من فضل مالك إذا سألك، وأعلى من ذلك أن تتفقد أحواله، فإذا علمت به حاجة بادرت إلى عطائه من فضل مالك دون سؤال. وأعلى الدرجات والمراتب الإيثار، أن تؤثره بما عندك على نفسك. وبذلك مدح الله تبارك وتعالى الأنصار رضي الله عنهم، حيث قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عن سفيان بن عيينة قال: سمعت مساور الوراق يقول: ما كنت لأقول لرجل إني أحبك في الله ثم أمنعه شيئا من الدنيا. وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إني أريد أن أؤاخيك. قال: وهل تعرف حق الإخاء؟ قال: لا أدري، فعرفني. قال أبو هريرة: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. فقال الرجل: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. فقال أبو هريرة: فاذهب عني. وقال علي بن الحسين لرجل: أيدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال لا. قال فلستم بإخوان. فمن حقوق الأخوة المواساة بالمال، ومنها الإعانة بالنفس على قضاء الحوائج، أن تواسيه بمالك ثم تواسيه بنفسك، وهي أيضا على درجات، أدناها أن تقضي حاجته إذا سألك، ولكن مع إظهار البشر والفرح والسرور وألا ترى لنفسك عليه منة وفضلا، بل ترى لأخيك المنة والفضل عليك إذ مكنك من قضاء حاجته. فالكريم من مكنك من إكرامه، فأخوك إذا سألك حاجة فقد أكرمك بهذا السؤال، فعليك أن تبادر بقضاء حاجته فرحا مسرورا دون أن تظهر المنة والفضل عليه، بل تظهر له أنه هو المتفضل الذي من عليك بتمكينك من قضاء حاجته. وأعلى من ذلك أن تتفقد أحواله فتقضي حاجته دون سؤال، وأعلى الدرجات والمراتب أن تقضي حاجة أخيك قبل حاجتك، وهذه هي أعلى الدرجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين جزاء ذلك فيقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن حقوق الأخوة التخفيف وترك التكلف والتكليف، من حقوق الأخوة التخفيف وترك التكلف والتكليف، فقد قيل: من خفت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. وقال الفضيل رحمه الله: إنما تقاطع الناس بالتكلف، إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما لا يملك فيمتنع عن زيارته. فمن حقوق الأخوة التخفيف وترك التكلف والتكليف، فلا تكلف أخاك ما لا يطيق، ولا تتكلف أنت لأخيك ما لا تملك. وتمام ذلك أن تزول الفوارق بينكما بحيث لا تستحي من أخيك مما لا تستحي منه من نفسك. زالت الكلفة ورفعت، فلا تستحي من أخيك من شيء لا تستحي منه من نفسك. وتمام ذلك أن تشاور إخوانك في أمورك كلها، وأن تقبل رأيهم الذي يشيرون عليك به، فإن الله تعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، مع أن الوحي يأتيه من الله عز وجل. ومن حقوق الأخوة أن تدعو أخاك بأحب الأسماء إليه، فلا تناديه إلا بأحسن الأسماء وأحبها إليه، وأن يلهج لسانك بذكره بالخير والثناء الحسن في غيبته وحضوره، وأن تنقل إليه ثناء الناس عليه وذكرهم الحسن له، وأن تعرفه وتظهر له فرحك وسرورك بثناء الناس عليه، وأن تمسك لسانك عن عيوب أخيك فلا تذكر عيبه في غيبته ولا في حضوره، وأن لا تماره ولا تجادله ولا تناظره ولا تكثر عليه من النصح فتقلقه ولا تنصحه في الملأ فتفضحه. ومن حقوق الأخوة العفو عن الزلات، من حقوق الأخوة العفو عن الزلات، فإن زل أخوك زلة كانت في حق الله عز وجل فاستره ولا تتكلم معه بما فعل وكأنك لم تعلم شيئا ولم تر شيئا، ولا تلعن أخاك بسبب زلته ومعصيته وخطيئته، ولا تدعو عليه فتكون عونا للشيطان عليه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. إذا زل أخوك وأخطأ وأذنب وعصى الله عز وجل وخالف أمره فلا تهجره بسبب هذه الخطيئة، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما إذا كانت زلة أخيك في حقك أساء إليك بقول أو فعل، قصر في حق من حقوقك، فإن عليك أن تبادره بالعفو والصفح ولا تحوجه إلى الاعتذار، وإذا جاء يعتذر فلا تمكنه من ذلك وقل له: ما بيننا أكبر من ذلك. والتمس لأخيك دائما العذر، كما قيل: التمس لأخيك 70 عذرا، التمس لأخيك في زلة زلها في حقك 70 عذرا. فإذا زل أخوك في حقك فأعرض على نفسك 70 عذرا، فإن لم تقبلها فقل: يا نفس أنت المعيبة، يا نفس أنت المعيبة، يعتذر أخي لي 70 عذرا ولا تقبلين، فأنت المعيبة. ولذلك قال سليمان الداراني لأبي أحمد أو لابن أبي أحمد الحواري: إذا واخيت أحدا في هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكره، إذا واخيت أحدا في ذلك الزمان فلا تعاتبه على ما تكره، فلعلك ترى في جوابك ما هو شر من الأول. قال: فجربته فوجدته كذلك. ولذلك قال الشاعر: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن حقوق الأخوة الدعاء للأخ بظهر الغيب، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب بما تحبه لنفسك وأهلك وأولادك، فهذا من حقوق الأخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن تمام ذلك أن تسأل الله عز وجل لأخيك كل خير تتمناه لنفسك، وتسمي إخوانك بأسمائهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم، إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم. وهذا في الحقيقة تحقيق لإجابة دعاء الداعي لنفسه. حين تدعو لإخوانك بظهر الغيب إنما ضمنت بذلك الاستجابة لك أنت. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، إذا دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. ومن حقوق الأخوة الوفاء، الوفاء. ومعنى الوفاء الدوام على المحبة والثبات عليها، الوفاء الدوام على المحبة والثبات عليها. فإن الحب في الله إنما يقصد ويراد من أجل ما يترتب عليه من الثواب في الآخرة، يوم يقول الرب عز وجل: أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وذلك لا يتحقق إلا بدوام المحبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظل الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها بالخير، وكان ربما ذبح الشاة فأهداها إلى صدائق خديجة رضي الله عنها. فمن حقوق الأخوة أن تفي لأخيك بعد موته، فإذا مات حبيبك وأخوك وصديقك فعليك أن تتفقد أهله وعياله وتقضي حوائجهم. كذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم، حتى إن أحدهم تفقد عيال أخيه 40 سنة يسأل عنهم ويقضي حاجتهم ويمونهم من ماله، حتى كانوا كأنهم لم يفقدوا من أبيهم إلا عينه، وربما رأوا من صديق أبيهم ما لم يروه من أبيهم. بالقيام بهذه الحقوق تتحقق المحبة والمودة، وتزول الشحناء والعداوة والبغضاء، ويكون المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي الإخوة والأصحاب والجيران بالتفاني في هذه المحبة والقيام بهذه الحقوق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لأخيه، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لأخيه. يعني إذا أحببت فلانا وأحبك فأحبكما إلى الله أكثركما حبا لأخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.